السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بافتتاح معرض خاص لمقتنيات زعيم عبد الكريم قاسم، ونتابع تقريرا من بغداد حول المطالبة بتقليص أو تغيير ساعات الدوام بسبب حرارة الصيف والأتربة، ونزور السليمانية حيث تخرجت دورة جديدة لضباط الجيش بقلعة شولان، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الزميل ديار بامرني عبر حلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على تقرير لمنظمة دولية يضع العراق في المرتبة الثانية في لائحة أخطر الدول في العالم بالنسبة للأقليات الدينية والقومية. سيداتي وسادتي، مرت الذكرى 51 لثورة 14 من تموز هذا العام باستذكار شخصية الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم من خلال افتتاح جناح خاص بمقتنيات في إحدى قاعات المتحف الوطني ببغداد. هذه المقتنيات ضمت دروعا وأوسمة وأسلحة وبنادق صيد وأعمالا خزفية وفضية ثمينة قدمت للزعيم كهدايا، بالإضافة إلى مقتنياته الشخصية من بزات عسكرية وأقلام وأدوات مكتبية استخدمها عبد الكريم قاسم خلال فترة حكمه للعراق، فضلا عن تمثال النحاسي بارتفاع 4 أمتار أنجزه النحات العراقي الراحل خالد الرحال عام 59. حيدر رشيد والتفاصيل.
قبل نحو نصف قرن من الآن لم يكن يدر في خلد رئيس الحكومة العراقية آنذاك عبد الكريم قاسم أن يصار إلى تخصيص جناح خاص باسمه في المتحف العراقي تعرض فيه مقتنياته الشخصية على غرار الرؤساء السابقين في باقي البلدان. في السنوات الأخيرة صار استذكار هذا الزعيم ذي الكاريزما الشعبية مترابطا مع الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية في 14 من شهر تموز، وما ميز استذكاره في هذا العام هو عرض مقتنياته التي تحرزت عليها الأنظمة السياسية التي تلت فترة حكمه للعراق. وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار قحطان الجبوري أوضح خلال افتتاحه القاعة الخاصة برئيس الحكومة الأسبق إن هناك نية في استحداث قاعات إضافية تعرض فيها مقتنيات العائلة الحاكمة والشخصيات السياسية الأخرى التي حكمت العراق قبل إعلان الجمهورية.
هذه القاعة تضم مقتنيات الزعيم عبد الكريم قاسم، وهناك أيضا مقتنيات للعائلة المالكة. إن شاء الله سنعمل بالمستقبل على أيضا تأهيل أحد قاعات المتحف حتى لعرض هذه المقتنيات، وهناك مقتنيات سنتطرق إن شاء الله في حينها عندما نهيئ القاعات لغرض عرض المقتنيات التي تعود للشخصيات الوطنية العراقية.
اتسعت القاعة الخاصة بمقتنيات عبد الكريم قاسم لتضم العديد من التحف والهدايا التي أهداها إليه رؤساء وزعماء دول سابقون، كان من بينها دروع وأسلحة وبنادق صيد وكم من الأعمال الخزفية والفضية الثمينة، كما ضمت مقتنياته الشخصية من بزات عسكرية وأقلام وأدوات مكتبية استخدمها خلال سنوات حكمه. أما الأثر الأبرز والأكبر الذي احتوته القاعة فكان تمثالا نحاسيا بارتفاع 5 أمتار يقف فيه قاسم ملوحا أنجزه عام 1959 النحات العراقي الراحل خالد الرحال. واللافت أن جميع هذه الآثار والمقتنيات ظلت محفوظة في مخازن المتحف العراقي من غير أن تتعرض لأعمال السلب والنهب التي عقبت سقوط النظام العراقي السابق.
محسن حسن علي مدير المتحف العراقي. المقتنيات التي موجودة في هذه القاعة تعود إليه شخصيا أو الهدايا التي قدمت إليه من قبل رؤساء الدول والوفود التي كانت تأتي إليه.
هل هي المرة الأولى التي
هذه أول مرة تعرض هذه المواد؟
طيب السؤال أين كانت هذه المقتنيات؟
كانت موجودة عندنا في المتحف العراقي مقفول عليه الباب، لا أحد يعرف بها غيرنا، وذلك حفاظا على هذا التراث العظيم.
طيب هل لدى المتحف مقتنيات لرؤساء آخرين عراقيين؟
نعم توجد لدينا مقتنيات مقتنيات أخرى لرؤساء دول في حفظ وصون.
طيب ما الغاية في حفظها في المخازن؟ ما الغاية من حفظها؟ لماذا لا يتم عرضها؟
كلما يأتينا وقت سوف نقوم بعرضها.
منذ إعلان الدولة العراقية الحديثة سنة 1921 تعاقب على حكم العراق ملوك وزعماء سياسيون ورؤساء عديدون يتذكرهم العراقيون عبر المعاصرة أو من خلال تقليب صحف التاريخ الذين أسهموا بصنعه بشكل أو بآخر، غير أن عبد الكريم قاسم تفرد عنهم من حيث أنه صار بالنسبة للكثير من العراقيين زعيما وطنيا مخلصا وحاكما نزيها مناصرا لهموم وقضايا الشرائح الفقيرة والعاملة في المجتمع وواضعا لأسس بناء وتنمية الدولة من غير أن تكون له غايات شخصية أو نفعية، وهي صفات بالنسبة للكثير من العراقيين لم تتوفر لدى رؤساء سابقين أو لاحقين.
قيس حسين رشيد رئيس هيئة الآثار وكالته. ربما نريد أن نقول يا سياسيين العراق عليكم أن تحتذوا بعبد الكريم قاسم. عبد الكريم قاسم مثل أعلى نعتز به كثيرا.
لماذا هذا الإفراد للزعيم عبد الكريم قاسم؟
هو يستحق الإفراد. عبد الكريم قاسم يعني شخصية وطنية مهمة، أكيد نجتمع جميعا على محبته وعلى الاعتراف بوطنيته ونزاهته.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تتضارب وجهات النظر العراقية حول المسائل الحكومية للدخول بشراكة في مشروع نقل الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر خط أنابيب نابوكو الذي أعلن عن البدء بإنشائه مؤخرا في أنقرة بحضور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. في هذا الإطار دعا عدد من الاقتصاديين إلى ضرورة التركيز على سد الطلب المحلي من الغاز قبل التفكير بالدخول في شراكات لتصديره إلى الخارج. التفاصيل مع حسن راشد.
يسعى العراق إلى الدخول شريكا في مشروع نقل الغاز الطبيعي من آسيا الوسطى والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر خط أنابيب نابوكو الذي يمتد من تركيا إلى النمسا مرورا ببلغاريا ورومانيا والمجر، وهو مشروع يعول عليه كثيرا لتطوير صناعة وتجارة الغاز الطبيعي. إلا أن هذا المسعى العراقي يصطدم بأكثر من عقبة على رأس انعدام البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل الغاز المتوفر بكميات كبيرة في العراق. المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يقول إن الحكومة وضعت خطة طموحة للنهوض بواقع استثمار الغاز.
وضعت الحكومة ووزارة النفط خطة طموحة للاستثمار الأمثل لحقل أكاش وحقل المنصورية. حقل أكاش من الحقول الواعدة التي تضم خزين هائل، وزارة النفط تطمح إلى تطوير هذا الحقل.
ويؤكد جهاد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الاتحاد الأوروبي مهتم باستيراد الغاز الطبيعي لأسباب كثيرة.
الاتحاد الأوروبي سبق وأن أبدأ رغبته في التعاون مع وزارة النفط في الاستفادة من الغاز المصدر من العراق، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن منافذ استيرادية للغاز واللي يعتمد عليه بشكل مباشر، خاصة بعد حدوث مشاكل كبيرة سواء في روسيا وأوكرانيا في بخصوص يعني تزويد أوروبا بالغاز، وبالتالي أنه العراق يعني نقطة قريبة.
ويرى المتحدث باسم وزارة النفط أن خطط العراق للدخول على خط نابوكو لا تواجه مشاكل كبيرة.
تركيا ستلعب الدور الرئيسي وحلقة الوصل بين العراق وبين أوروبا، ولا مشاكل في ذلك، والعراق يرحب بذلك. لكن نحن الآن بصدد تطوير هذه الحقول، وبعد تطوير هذه الحقول وبعد تلبيه الحاجة المحلية يفكر العراق بتصدير الفائض، وبالتأكيد هذا سيكون بعد عام 2012 أو 2013 وغير ذلك.
لكن المحلل الاقتصادي العراقي حسام الساموك يقول إن النظرة الواقعية إلى هذا الحلم العراقي تكشف صعوبة تحقيقه على المدى المنظور.
لنكون واقعيين، أساسا نحن لم ننتج لحد الآن ما يكفي ربع حاجة العراق، فكيف نفكر بأن نسد الحاجة العراقية التي ليست تحت اليد الآن ثم نحلم بما هو أكثر؟ نعم هو حلم مشروع وحلم جيد، لكني لست في موقع لأن أنقل لك أننا ممكن أن خلال الخمس سنوات أو العشر سنوات القادمة، ربما تكون حتى العشر سنوات القادمة هي فترة مبكرة للتفكير بمثل هذه المشاركة الاستراتيجية الكبيرة.
ويرى الساموك أن العراق يسعى الآن من أجل وضع اسمه ضمن قائمة الدول المنتجة للغاز لاعتبارات مستقبلية.
أحلام العراقيين حاليا أو أن تطلعات العراقيين أن يكونوا ضمن تلك التوجهات بإيجاد منظمة خاصة بالبلدان المنتجة للغاز، لكن الواقع العراقي يتعارض حاليا مع أن يصدر العراق الغاز.
وكانت الحكومة العراقية قد عقدت اتفاقا مع شركة شيل العالمية لتطوير صناعة الغاز في العراق، إلا أن هذا الاتفاق ما زال يواجه اعتراضات كثيرة كما يوضح الساموك.
إشكالية الاتفاق مع شركة شيل الذي لم يحسم لحد الآن، حيث هناك كثير من الانتقادات حوله، إذ كانت التساؤلات كيف يمكن أن يعطى 49% من الغاز العراقي إلى شركة شيل المعروفة باحتكاراتها، المعروفة بماضيها إلى آخره، في الوقت الذي العراق يحتاج حاجة أساسية للغاز، وهناك عروض كثيرة كانت من ضمنها عروض من شركات عراقية تعمل خارج العراق لإنتاج الغاز للعراق.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، عقد قيادة الفرقة العاشرة للجيش العراقي في ميسان مؤتمرا صحفيا مشتركا ضم محافظها وقائد القوات الأمريكية في الجنوب اللواء ريتشارد ناش لتوضيح تفاصيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن بعد ورود بعض الشكاوى من قبل المواطنين في مدينة العمارة حول حركة قسم من القوات الأمريكية خلافا للاتفاقية بحسب اعتقادهم. أحمد الكعبي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من ميسان.
على خلفية دخول القوات الأمريكية إلى مدينة العمارة خلافا لاتفاقية سحب القوات الموقع بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة التي جرى تنفيذها نهاية حزيران الفائت، عقدت قيادة الفرقة العاشرة للجيش العراقي في ميسان مؤتمرا صحفيا مشتركا ضم محافظ ميسان وقائد القوات الأمريكية في الجنوب اللواء ريتشارد ناش. وقال قائد الفرقة العاشرة اللواء الركن حبيب الحسيني إن هذا المؤتمر جاء بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين بشأن خرق الاتفاقية من قبل القوات الأمريكية.
الغاية من هذا المؤتمر الصحفي هو لتوضيح تفاصيل الاتفاقية الأمنية. الحقيقة وردت بعض يعني الشكاوى من قبل المواطنين في محافظة العمارة حول حركة أو تنقل لقسم من القوات الأمريكية داخل المدينة خلافا للاتفاقية. هذه الحالة الآن يحتاج لها إلى توضيح. دي شنو السبب؟ المواطن حقيقة ما عنده فكرة، يعني يتصور بأن اتفاقية توقيع الاتفاقية تلزم القوات الأمريكية بالإخلاء النهائي والكامل للمدينة، يعني أي تنقل إلها أو أي حركة داخل المدن هذه ما يجوز، والحقيقة هو عكس يعني هذا.
من جانبه محافظ ميسان محمد شياع أكد على أن 30 من حزيران كان نهاية العمليات القتالية للقوات الأمريكية، وأن طبيعة العلاقة يقتصر على مستوى التنسيق والتدريب وتبادل الجوانب الفنية. على حد قوله
لا توجد أي قاعدة للجيش الأمريكي في محافظة ميسان، هناك تواجد لأعداد من هذه القوات ضمن مناطق أو معسكرات الجيش العراقي والشرطة العراقي. أكيد أنه شكل العلاقة مع القوات الصديقة الآن من خلال التنسيق وتبادل المعلومات. تاريخ 30 حزيران هو انتهاء أي عمليات قتالية للقوات الأمريكية، هذا المفروض اللي أنه المواطن يعرفه. الآن عمليات تقتصر على مستوى التنسيق والتدريب وتبادل الجوانب الفنية، إضافة إلى دعم فريق الإعمار اللي ينفذ مشاريع في مركز المحافظة وفي الأرضية والنواحي.
من جانبه قائد القوات الأمريكية في جنوب العراق اللواء ريتشارد ناش بيّن أن قواته قد طبقت الاتفاقية الأمنية وانسحبت من داخل المدن، وأن العمل يجري بدافع الشراكة مع الحكومة المحلية على تأهيل عدد من المشاريع من قبل فريق الإعمار الأمريكي.
جنرال محمد، ميجر جنرال عزيز وميجر جنرال حبيب،
وأنا أقدر الجهود التي بذلها سعادة المحافظ محمد شياع السوداني واللواء حبيب واللواء عزيز بإيضاحهم وتوضيحهم وشرحهم إلى المواطنين عن طبيعة عملنا، وطبيعة عملنا هي عملنا هي لدينا فرق إعمار في المحافظة وهي تعمل إلى مشاريع تعود بالفائدة 100% على المواطن الموجود في ميسان وفي كل المحافظات العراقية. وهذه الفرق نحن نأمن المواكبة مع قواتنا بالإضافة والمواكبة مع القوات الأمنية العراقية.
هذا وكانت القوات الأمريكية قد تعرضت إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا وانفجار عبوتين ناسفتين أسفرا عن إصابة 6 مدنيين بجروح في حادثين هما الأول من نوعهما بعد تنفيذ الاتفاقية الأمنية. أحمد الكعبي، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وتدر الامل بالله
خليها يم الله خليها يم الله لو دار بيك الزمن خليها يم الله ابتسم خلي الحزن يرحل بعيد بعيد
يرحل بعيد بعيد
وانسى الأسى والألم والحيرة والتنميم
والحيرة والتنميم
ابتسم خلي الحزن يرحل بعيد بعيد
يرحل بعيد بعيد
وانسى الأسى والألم والحيرة والتنميم
والحيرة والتنميم
خلي الفرح يا بشر يوم على يوم خلي الفرح يا حلو يوم على يوم يزيد واصبر على دنيتك تدري اللي يعين الله
خليها يم الله خليها يم الله لو دار بيك الزمن خليها يم الله
الصبر يا صاحب ما ينشر وينباع الصبر يا صاحب ما ينشر وينباع واحنا اشترينا الصبر ورضينا بأمر الله
خليها يم الله خليها يم الله لو دار بيك الزمن خليها يم الله خليها يم الله خليها يم الله لو غمت الدنيا خليها يم الله
لازم
يجيلك عمل، لازم يجيلك فرج، لازم يجيلك عمل، لازم يجيلك أمل. خليها عندك أمل، تدري الأمل بالله.
خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار بيك الزمن. خليها يم الله، خليها يم الله، خليها يم الله، لو ظلمتك دنيتك. خليها يم الله، خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار بيك الزمن. خليها يم الله، خليها يم الله، خليها يم الله، لو ظلمتك دنيتك.
سيداتي وسادتي، أصبحت ظاهرة التسول في جميع أنحاء العاصمة بغداد ظاهرة يومية تمارسها شرائح مختلفة من المجتمع. هذه الظاهرة لها أسباب ولها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، فالبعض يرى أن علاجها يأتي عن طريق التوعية والتثقيف وزج المتسولين في العمل من خلال توفير بعض المشاريع الحيوية، وآخرون يرون ضرورة توفير التكافل الاجتماعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني فضلا عن الحكومة. فرقد الطيب معكم من بغداد.
أصبحت ظاهرة التسول في المجتمع العراقي ظاهرة مألوفة تمارسها شرائح مختلفة وفئات عمرية متعددة، ربما الدافع اقتصادي أو مرض نفسي يعانيه أصحاب هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع، حتى أصبحت مهنة أو حرفة في بعض المناطق. هذه الظاهرة لا تخلو من أبعاد ربما سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، لها ارتباط مباشر مع الناس وأصحاب هذه الظاهرة، كما يرى الطالب الجامعي علي عبد الحسين.
الكل يتحدث عن ظاهرة التسول وما لها من أسباب، لكن من تحدث؟ ليس هناك شخص تحدث عن هذه الظاهرة آخذا بنظر الاعتبار أبعاد هذه الظاهرة. الكل تحدث عن هذه الظاهرة بمعزل عن أبعادها. ليس هناك شيء في الدنيا يحصل دون سبب. هذه الظاهرة لها أبعاد كثيرة، منها أبعاد سياسية، هذه الحروب، عدم استقرار الأمني، التهجير، كل هذه لها آثار سلبية في تؤثر على ظاهرة التسول. أسباب اقتصادية، أسباب اقتصادية كثيرة، الفقر المستشري في جميع المجتمع العراقي، نسب كثيرة من المجتمع العراقي هي فقيرة. أسباب الاجتماعي، ليس هناك علماء نفس، ليس هناك مربين يعلمون الأسر على التنشئة الجيدة، على التربية الجيدة، لأجل تكوين جيل متحضر، جيل مجتمع جديد يعرف العادات والتقاليد.
الإعلامي فراس صلاح يرى أن هذه الظاهرة تفاقمت كثيرا في الآونة الأخيرة بسبب عدم وجود التكافل الاجتماعي، ليس من قبل الحكومة بل حتى من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
ظاهرة التسول تفاقمت بالآونة الأخيرة في شوارع بغداد والمحافظات، كنا نعاني منها في زمن النظام السابق بسبب حالة الفقر المدقع الذي عيش العراقيين فيها ذلك النظام البائد، لكننا لمسنا أو رجونا أن يكون التغيير الذي حصل في العراق الديمقراطي، التغيير السياسي، عامل خير وزوال هذه الظاهرة، ولكننا نشهد تفاقما أكثر لهذه الظاهرة أكثر مما كنا نشهده قبل. قد يكون العامل الأمني الذي كانت تمارسه السلطات السابقة من ناحية جمع المتسولين ووضع في حجوزات خاصة، نحن لا نؤمن بحجز الناس ولكن نؤمن بتوفير معيشة لائقة للإنسان العراقي، توفير الاحتياجات الأساسية البسيطة على الأقل، ضمان صحي، ضمان اجتماعي، تكافل اجتماعي. حتى ولو يقع هذا الشيء ليس على الحكومة، على مؤسسات المجتمع المدني التي يجب عليها أن تقوم بهذا الشيء. الظاهرة هي ظاهرة كبيرة وسلبية ولها أكثر من بعد سياسي موجود، قصور في الناحية السياسية هذا لا نستطيع أن ننكره، وقصور أيضا في الناحية الاقتصادية وفي الناحية الاجتماعية، يعني الزكاة والخمس معطلة، لو كانت مفعلة أعتقد أن هذه كانت في تنكم مش أكثر مما هي موجودة عليه حاليا.
فيما يرى آخرون أن العلاج لظاهرة التسول يأتي عن طريق التثقيف بوجود العمل البديل أو بإيجاد المشاريع الحيوية لتشغيل العاطلين للحد من هذه الظاهرة.
أنا برأيي ظاهرة التسول هي ظاهرة طبعا غير حضارية، ونشوفها يعني خاصة بالدول المتقدمة هاي الظاهرة قليلة أو احتمال ما موجودة نهائيا، والحلول إلها يعني من جانب المواطن، من جانب الحكومة. المواطن عليه أن يرشد الشخص المتسول، يرشده مثلا، يقول له مثلا دور لك فد عمل أو أي، وينصح من هيش باب مساعدة أنه يدور له فد عمل. أما الحكومة فيعني هم أكو مشاريع يعني لتشغيل العاطلين، حتى ذول المتسولين قسم بهم يعني أصحاء، يعني شوفوا يعني كامل عافيته وكامل صحته، فذول يعني مستعدين للعمل، والحكومة المفروض توفر لهم هيك فرص. وأفضل أنه المواطن يعني ما ينطي للمتسول أي شيء، يعني حتى إذا حاجة وإذا شانت مادة فلوس، لأنه هذا برأيي راح يشجع على هيك عمل.
فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بعد التحسن الأمني الذي شهدته محافظة صلاح الدين، بدأ المسؤولون المحليون اليوم بالاتجاه نحو ملف الفساد في الدوائر الحكومية من خلال إيجاد آليات جديدة في ممارسة الدور الرقابي المباشر على الدوائر الحكومية للقضاء على الفساد الإداري والمالي. دائرة الرعاية الاجتماعية في تكريت من بين الدوائر التي يستشري فيها الفساد من ناحية الروتين في صرف رواتب المستحقين ووجود الأسماء الوهمية أو موظفين حكوميين يتلقون رواتب لا يستحقونها. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
فعل مجلس محافظة صلاح الدين دوره الرقابي للقضاء على ظاهرة الفساد الإداري والمالي والتي أصبحت مستشرية في بعض الدوائر الحكومية في صلاح الدين، وذلك من خلال تنسيق عمل المجالس المحلية مع بعض الدوائر الحكومية التي تتهم بقضايا الفساد، ومنها دائرة الرعاية الاجتماعية التي تشكو مئات العوائل المتعففة الإجراءات الروتينية فيها وعدم صرف رواتبهم ولفترة طويلة. فاتن عبد القادر، عضو مجلس محافظة صلاح الدين.
قلة عدد الموظفين، حرارة الجو، كل هذه الأشياء. هناك أيضا سلبيات كثيرة، يعني أكثر المستفيدين للأعوام الماضية هم أساسا لا يستحقون هذه الرواتب، وهذا نوع من أنواع الفساد الإداري. هذا العمل بالبيان السنوي هو فلترة لمن يستحق ومن لا يستحق. نتمنى أن تكون آلية أكثر من التخطيط والعمل للسير بهذه العملية إن شاء الله.
الآلية الجديدة التي اتبعها مجلس محافظة صلاح الدين مع دائرة الرعاية الاجتماعية جاءت لتعزز دوره الرقابي على معظم الدوائر الحكومية في المحافظة والتي تتهم بقضايا الفساد الإداري والمالي، وذلك من أجل إزاحة الفساد عن الدوائر الحكومية، كما أشار رضي محمد عضو مجلس محافظة صلاح الدين.
الآن مجلس تكريت الآن يتعاون مع قسم الرعاية الاجتماعية اللي موجودة في تكريت ويقدم لهم المعونات، بسبب الآلية الخاطئة التي جعلت هذا الوضع من الناس وهذه العدد الكبير. الكثير من الناس الآن الذي تصرف لهم رواتب الشبكة هم موظفين، معلمين، وحراس، وشرطة، وإلى آخره من فئات المجتمع غير مستحقة. كثير من الأخوان غير معوقين ويجي يعتبر على المعوقين إلى آخره من الأمور. فالآن إن شاء الله ستكون حلول لهذه المسألة بمساعدة الأخ رئيس المجلس وجهود الأخوان اللي بالشبكة، وكذلك ممثلي دائرة القائم مقام، لأنه الفساد راكب كل دوائرنا، وإحنا الآن نعمل أن نزيح هذا الشيء من الطريق.
وضع الآليات القانونية التي تحد من موضوع الفساد الإداري والمالي المستشري في بعض الدوائر الحكومية في صلاح الدين والعمل على تطبيقها قد يكون له الدور الإيجابي الأكبر في استئصال الفساد من الدوائر الحكومية، وهو ما نبه له خالد الشجران الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني.
انه لا يوجد هناك رضا عن اداء دائره الرعايه الاجتماعيه كونها يعني الدائره المختصه، واعتقد ان بالوقت الحاضر تحولت المساله للمجالس البلديه سواء على مستوى النواحي او على مستوى الاقضيه. اللي القصه اللي سمعتها بالامس حقيقه، يعني كنت اجلس في داري وجاءت سيده مصابه بمرض السرطان، فكانت عندها معامله منذ عام هذه المعامله موجوده في دائره الرعايه الاجتماعيه في صلاح الدين. الرجل مدير الرعايه الاجتماعيه في صلاح الدين يقول انه هي مريضه بالسرطان، طيب اذا ماتت راتبها وين يروح؟ مريضه ومصابه بالسرطان وهي حاجة لجرعة كيمياء ومحتاج لبر كيمياوي، طيب هذه من لها إذا كان مدير الرعاية الاجتماعية؟ هذا رأيه. هذا جانب. الجانب الثاني، موضوع الفساد الإداري لا يخفى عليه كما لا يخفى على أحد من العراقيين سواء المهتمين أو غير المهتمين، أنه بمجيء الاحتلال للعراق كانت ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة مستشرية جدا وظاهرة كبيرة جدا، وللأسف الشديد لحد هذا اليوم لم توضع القوانين موضع التنفيذ، ولهذا إذا غاب القانون هذا يعني أنه يعني تطلق يد الفاسدين، تطلق يد غيرهم، فمو فقط دائرة الرعاية الاجتماعية اللي فيها فساد إداري، أغلب دوائر الدولة في العراق على مستوى العراق ولا أقول صلاح الدين تعاني من مسألة الفساد الإداري.
يبدو أن التحسن الأمني الذي تعيشه صلاح الدين جعل التفات المسؤولين فيها وهمهم الأكبر للاتجاه نحو قضايا الفساد الإداري والمالي من خلال إيجاد صيغ جديدة في تفعيل عملهم الرقابي على الدوائر الخدمية في المحافظة. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة. سنقدم فيه تقريرا من بغداد حول المطالبة بتقليص أو تغيير ساعات الدوام بسبب حرارة الصيف والأتربة، ونزور السليمانية حيث تخرجت دورة جديدة لضباط الجيش بقلعة شولان، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع ديار بامرني عبر حلقة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء على تقرير لمنظمة دولية يضع العراق في المرتبة الثانية في لائحة أخطر الدول في العالم بالنسبة للأقليات الدينية والقومية. سيداتي وسادتي، مع ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد حدة الأتربة خلال فصول السنة ومشاكل الكهرباء أيضا، يقترح عدد غير قليل من الموظفين تقليص ساعات الدوام في الدوائر الحكومية، في حين يرفض المسؤولون في هذه الدوائر مبدأ التقليص معتبرين أن المنادين به ينطلقون من بطانة مقنعة مستشرية في الوزارات.
على الرغم من أن تقليص ساعات الدوام أو تغيير توقيتاته أفكار وأحاديث تناقش بها الموظفون، إلا أن أي منهم لم يفكر في تقديمها كمشروع من شأنه الأخذ به أو رفضه. عدد غير قليل من الموظفين يعتقدون أن ساعات دوام الموظفين طويلة قياسا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتواصل هبوب العواصف الترابية، بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء التي لم تقتصر معاناتها على البيوت فقط بل تعدت إلى الدوائر الحكومية. وقد أكد عدد من الموظفين بأنهم ينتهون من أعمالهم فعلا في تمام الساعة 1 ظهرا.
يقلصون ساعات الدوام بالصيف لأنه يعني تعب، إنه تعب مدى، يعني مدى استفاد شيء، يعني نهار طويل كهرباء أدش في وضعيتها زين، دنت أربع خالي بلاش
زين. أنت كموظف يعني الحد يا ساعة تشعر إنه كملت كل شغلك يعني؟
يعني إحنا استغنى ساعة بالوحدة مكملين شغلنا بعد، يعني إذا مثلا الوحدة ونص أكثر شيء، هاي إذا الوحدة ونص وراها بعد ما عندنا شيء قاعدين هيك، يا أما قلصوا ظهرية أو مثلا صبحية الدوام يعني غيروه مو بثمانية مثلا بالتسعة بالعشرة هيك خيسوون.
ويبدأ الدوام في الدوائر الحكومية في الساعة 8 صباحا وينتهي عند الساعة 3 عصرا، أي بمعدل 7 ساعات عمل يوميا. ويقترح الموظف الشاب علي أن يبدأ الدوام الساعة 6 أو 7 صباحا بسبب حرارة الصيف.
الصبح يعني واحد دا يجي ساعة مثل 8 وصل ساعة 9 يلا مشغلين المولد يلا هذا، فكل توقت رايح علي يعني. فهم لو مثل يصير الدوام الصبح مثل ساعة 7 وطلعوا واحد من وقت على الأقل على برد الهواء.
يعني ليش ساعة تطلع مثلا؟
الواحد يطلع مثل بالوحدة أو كلش بالوحدة ونص، هاي شوفها يعني مناسبة.
أنت ليش ساعة تطلع الظهر؟
نطلع بالثنتين ونص أو بالثلاثة إلا ربع للخطوط لما تتحرك.
وعلى العكس تماما يقترح الموظف حسن هادي أن تمدد ساعات الدوام مقابل أجور تمنح الموظف، والسبب أنه لا يجد ما يفعله بعد انتهاء عمله.
لا مو مع تخليص الدوام، واتمنى انه يكون الدوام للستة او للسبعة العصر، بس مع ذلك انه زيادة في الاجور لانه ماكو بعد نهاية الدوام انه فد مكان نلتقي به او نقضي وقتنا فيه. الشيء بالصراحة انه حتى كراتب كموظف ما يكفي انه يفتح بيت او يهدى اذا يسوي فد يعني عمل رسمي ثاني او فد حياته انه يستمر بها او يزوج او اي شيء ثاني. فيعني اذا كثرون انه ساعات الدوام مقابل ذلك انه يزيدون اجورنا فهذا افضل.
بعض الموظفين ممن لديهم خدمة طويلة في الوظيفة يرون أن تقليص ساعات الدوام ستأتي بمضارها على المراجعين.
ضد التقليص، ليش؟ لأنه المواطن من اللي لحق يوصل، أول ازدحام الطريق، ثانيا يعني الموظف يجي تعبان يدوب يلحق على الوقت حتى ينجز معاملته ويرجع، المراجع راح يتأثر، الموظف فعلا يدور راحته بس على حساب المراجع.
راح يجي رمضان مثلا؟
إلا خصوصيته، رمضان إلا خصوصيته، لازم يخلص ليش؟ لأنه الوضع الصحي والتدي والجو حرارة الجو وهذا فيتخلص احتياجه، بس هسه بالظرف العادي المواطن يدوب يلحق يكمل معاملته.
معظم المسؤولين الذين التقيناهم في الدوائر الحكومية لم يؤيدوا فكرة تقليص الدوام، وحمل بعضهم البطالة المقنعة المتفشية في جميع الوزارات مسؤولية تمنمل الموظف من الدوام وضعف همته في العمل. ويرى الدكتور حسين البياتي المدير العام في إحدى دوائر الدولة بأن الخلل يكمن في تنظيم ساعات الدوام، وهو من مؤيدي العمل المسائي في الدوائر.
من غير الطبيعي أن نفكر بالتقليص بسبب الظروف، ولا ما يتعلق جنوب شرق آسيا، ما يتعلق الخليج. إذا كنا نتحجج في مجال الظروف فليكن لدينا دوام مسائي، ولهذا نلاحظ عدم إنتاجية حقيقية للأيام لدى كل الكوادر بسبب عدم انتظام الساعات. سابقا في مراكز البحوث كنا نعمل لحد الساعة 10 للساعة 12 بإنتاجية عالية، و ننظم أوقاتنا بنفسنا. أيام اللي تكون فيها درجات حرارة عالية تكون للراحة، أما من الساعة 6 للساعة 10 بالليل تكون إنتاجية عالية. ممكن العملية هنا عملية تنظيم الوقت وليس تقليص.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين في محافظة السليمانية أقيم حفل تخرج الدفعة 99 لطلبة الكلية العسكرية الثالثة في منطقة قلعة شولان، وضمت 250 ضابطا تلقوا في الدورة التي استمرت سنة واحدة دروسا تعبوية وأكاديمية أهلتهم لحمل رتبة ملازم في الجيش العراقي. أزاد محمد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من السليمانية.
أقيم في الكلية العسكرية الثالثة بقلعة شولان في محافظة السليمانية حفل تخرج الدورة 99 لطلاب الكلية العسكرية بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، بالإضافة إلى حشد كبير من المواطنين وأسر الطلبة الخريجين الذين جاءوا من جميع محافظات العراق ليشهدوا تتويج أبنائهم كضباط في الجيش العراقي الجديد. أم هيثم أحد الطلبة الخريجين جاءت من بغداد لحضور مراسيم حصول ابنها على رتبة ملازم، أوصت ابنها بحب الوطن والإخلاص له والدفاع عنه.
صار ضابط بعد تعب خدمة الوطن، يدير باله على شعبه، يدير باله على الوطن، يعني يحرس الوطن من كل جهة.
أما أم روكان التي جاءت من كركوك لحضور هذه المراسيم فهي الأخرى أوصت ابنها بالحفاظ على وحدة وتراب العراق، وقالت إن الفرحة أنستني التعبير والكلام.
والله فرحانة، هي فرحانة، بأنصح للدفاع عن الوطن، كل مخلص للوطن. والله ما أدري من فرحتي، ما أدري شحت.
أبو زياد أحد الطلاب الخريجين تمنى أن يسهم هؤلاء الضباط في بناء العراق الجديد.
أقول له مبروك على التخرج، ونتمنى لك الموفقية، وإن شاء الله تكون ضابط قيادة مستقبلا. أنصح أن يكون أولا ضابط يخدم بلده بأمانة وبإخلاص وبشجاعة وبكل قوة، وأن يتفانى في سبيل الوطن.
الحفل استهل باستعراض عسكري لكراديس الطلبة أمام منصة التحية وعزف نشيد موطني، ثم تكريم الطلبة المتميزين في هذه الدورة والذين غمرتهم فرحة حصولهم على رتبة ملازم، ووعدوا بتقديم كل ما لديهم لخدمة بلدهم الغالي العراق.
الملازم حسام ستار كاظم. والله فرحة كلش كبيرة، هذه ما أعرف ما أعرف، يعني كلش فرحة كلش، يعني فشي حققته كنت أحلم به حققته أنا، يعني حلم، يعني كان حلمي أنا أصير رابر وحققت هذا الحلم الحمد لله والشكر.
ملازم حيدر صافي عبد، أشعر بالفرح الكبير بهذه المناسبة، أهني الشعب العراقي جميعا بهذه المناسبة العزيزة اللي تمر علينا، إن شاء الله يعم الأمن والاستقرار جهود الدورة 99 إن شاء الله بالعراق.
الدورة 99 لطلاب الكلية العسكرية الثالثة بقلعة شولان في محافظة السليمانية استمرت لمدة سنة واحدة، وتخرج منها 290 ضابط حصلوا فيها على دروس تعبوية وأكاديمية أهلتهم لحمل شارة ملازم في الجيش العراقي، ليتم توزيعهم وحسب خطة من وزارة الدفاع على الوحدات العسكرية في البلاد. الملازم أول باختيار مساعد آمر الفوج الثالث في الكلية العسكرية بقرى جولان تحدث لإذاعة العراق الحر عن آلية توزيع الخريجين الجدد على وحداتهم كلا حسب صنفه.
مختصر على الدورة أعطيكم يا كإيجاز، الدورة كانت على 250 طالب تحت وعداتها، 47 طالب العادين لوزارة الفجمالية، و203 طلاب عادين طلاب وزارة الدفاع اللي هم الدورة 99، وحاليا تخرجوا برتبة ملازم ويلتحقون بوحداتهم. وشون يلتحقون بوحداتهم؟ عن طريق ياخذوا كتبهم لدورات الصنف، من الوحدات يخلصون الدورة الصنف 6 شهور، وكل من حسب صنفه الى الوحدات. الدوره مالتهم هنا كانت عباره عن سنه واحده، يعني كملوا سنه واحده هنا. جميع المحافظات من البصره، من العماره، من بغداد، من صلاح الدين، هذول كلهم من هالفئات جايين الكليه العسكريه هنا.
شروط الطالب تشد تقبلونا؟
شروط الطالب ان يكون يا اما خريج كليه، يا اما خريج اعداديه ادبي او علمي التحصيل الدراسي مالته، ان كان مخلص معهد لازم عن طريق اعداديه معدله ما لا يقل عن 65 الى 70 درجه.
اللي تشد تعطوهم اياه يعني مناهج
مناهج تعتبر مناهج معرفه، مناهج عسكريه معترفه دوليه، عباره عن مناهج كليه عسكريه سانتيرز اللي من بريطانيا تجينا عن طريق مترجمين في الترجم يلقيها الطلاب.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، قلعة شولان، محافظة السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Oh,
مستمعينا الكرام، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل ديار بامرني وهو يسلط الضوء عبر برنامج حقوق الإنسان على تقرير لمنظمة دولية يضع العراق في المرتبة الثانية في لائحة أخطر الدول في العالم بالنسبة للأقليات الدينية والقومية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. احتل العراق المرتبة الثانية في لائحة أخطر الدول في العالم بالنسبة للأقليات الدينية والقومية بعد الصومال، وقال تقرير أصدرته مؤخرا المجموعة الدولية لحقوق الأقليات التي تتخذ من لندن مقرا لها إن الأوضاع في الصومال والعراق والسودان وأفغانستان لم تتغير عن العام السابق، لتأتي هذه الدول للسنة الرابعة على التوالي على رأس القائمة من حيث الخطورة التي تواجه جماعات أو أقليات معينة وإمكانية تعرضها لمجازر أو عمليات قتل جماعي أو أي نوع من أنواع العنف المنظم ضدها. ويؤكد مدير المجموعة الدولية أن الأقليات الدينية والعرقية في منطقة غرب آسيا كانت الأشد تعرضا للعنف، وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع وتيرة العنف في العراق فقد شهد العام الماضي مقتل ما بين 300 و800 من المدنيين شهريا في أعمال عنف. التقرير ذكر أن الجماعات المسلحة والإسلامية المتشددة استهدفت الأقليات الدينية والعرقية في العراق من مسيحيين وإيزيديين وشبك وصابئة مندائيين. وذكرت المنظمة الدولية في تقريرها بما حدث في الموصل وكركوك من موجات عنف استهدفت تلك الأقليات وأجبرت الكثير من أفرادها على الفرار وترك العراق. مستمعينا الكرام، ولتسلط المزيد من الضوء على واقع الأقليات، إذاعة العراق الحر التقت بمجموعة من ممثلي الأقليات في العراق، حيث أكد بعضهم أن تقرير المنظمة الدولية يعطي صورة حقيقية لواقع الأقليات والانتهاكات العديدة والمستمرة التي تتعرض لها، في حين أشار آخرون إلى أن تصنيف العراق ضمن الدول الأخطر في العالم مبالغ فيه. السيد ثاني عيدان أمين عام الممثلية العليا للسكان الأصليين والأقليات في العراق والمنسق العام للرابطة الوطنية للصابئ المندائيين أكد أن صابئ المندائيين هم من أكثر الأقليات ضعفا وتضررا، ووصف بلغة الأرقام حجم الكارثة، حيث أشار إلى أن عدد الصابئة وصل إلى أقل من 2000 شخص يسكنون حاليا في العراق بعد أن كان عددهم قبل أحداث 2003 أكثر من 40,000 نسمة.
بالنسبة للصابئة المندائيين يتميزون في حالة أكثر سوءا من غيرهم، يوصلهم مكونات لا عمق بمضاف لهم، ما عندهم ملاذ معين، لذلك الصابئة المندائيين هم أكثر الفئات المكونات الأقلية ضعفا من بين كل المكونات الأخرى، وهم الآن على أعصاب الانقراض. في كل الأحوال هم منقرضون لأسباب عديدة، منها أنه صارت إزاحة العمق الاجتماعي لهم كلها خارج العراق. بالنسبة للصابئة المندائيين تعرضوا إلى جملة اضطهادات متباينة، في بادئ الأمر كانت عشوائية ولكن فيما بعد استقرت على نحو منظم.
استهداف الصابئة المندائيين هل كان بسبب الدين والعرق والمعتقد أم أنه كان ضمن موجة العنف الطافية التي استهدفت كل العراقيين؟ أستاذ ثاني،
نعم هذه حقيقة، وأستطيع أن أوجد الدليل على ذلك، أن الصابئة اللي يتهمون بنسبة 90% منهم يتهمون صياغة الذهب، الموظفين أزاحوهم عن وظائفهم من مدير عام وصلنا أدنى، والصابئة الصاغة من الصابئة هم وحدهم مستهدفين. يعني لما راجعنا وزارة الداخلية وراجعنا بعض دور القضاء اتضح أن المستهدفين من الصاغة هم فقط الصابئة المندائين، ولم يسبق أن قتل صائغ مسلم واحد في عموم منطقة العراق.
حتى
لذلك نستطيع القول أن الصابئة هم المستهدفين بكل الأحوال.
نوضح الصورة أكثر للمستمعين، ممكن تعطينا بعض التفاصيل عن عدد الصابئة المندائين اللي كانوا يعيشون في العراق سابقا وآخر الإحصائيات والأرقام التي موجودة لديك؟
إحصائية عام 2006 هي آخر إحصائية قامت فيها الرابطة الوطنية للصابئة المندائين، فعلى مراحل كانوا في وقت من الأوقات 40,000 نسمة، ومن ثم بعد الاحتلال وصلوا إلى 13,000، وعام 2003 وصلوا إلى حوالي 10 إلى 9. إلى أما في عام 2006 بدأ عددهم حوالي 4,000-4,500. أما الآن هم أقل من 2000 بكثير.
لا حياة بعد للأقليات كالسابق، هكذا وصف السيد كمال سيدو مدير مكتب الشرق الأوسط في المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة في ألمانيا، هكذا وصف حال الأقليات في العراق بسبب الحملات الشرسة التي تستهدف تلك الأقليات من قبل عصابات مسلحة وميليشيات ومنظمات إرهابية. سيدو لم يتفق مع تصنيف المنظمة الدولية، حيث أكد أن واقع الأقليات في المحافظات الشمالية وبسبب الاستقرار الأمني فيها أفضل بكثير مقارنة بالمحافظات الأخرى.
الوضع في كردستان العراق يختلف تماما، أما في مدينة موصل في بغداد وبصرة طبعا الوضع يختلف. نحن نوافق تماما على محتوى التقرير، فالأقليات المسيحية المندائيين خاصة يتعرضون وما زال يتعرضون إلى حملات الشرسة، ونحن في المنظمة العالمية للدفاع عن الشعوب المهددة لنا رأي واضح بهذا الصدد، أن لا حياة بعد للأقليات كالسابق في بغداد في بصرة وفي داخل مدينة موصل، ويجب العمل على الحفاظ على حياة وعلى حقوق هذه الأقليات الكلد وآشور السريان المندعيين والأقليات الدينية كاليزيديين وإلى آخره.
سيد كمال، يعني استهداف الأقليات في العراق هل هو اللي بسبب عرقها ودينها ومعتقدها، أم إنه هذه موجة الاستهداف هذه هي تقع ضمن موجة العنف التي استهدفت كل العراق ولاحت كل العراقيين بكل أطيافهم؟
هناك طبعا الهجمة على الأقليات يضمن نطاق الهجمة على كل أبناء الشعب العراقي من المجموعات الإرهابية وخاصة القاعدة، ولكن هناك هجمة مباشرة أيضا على الأقليات، لأن الأقليات هم حلقة ضعيفة جدا في المجتمع العراقي، فليس لهم مناطق حيث يسكنون فيها بمجاميع كاملة، وليست عندهم طبعا سمات عشائرية العشيرة تدافع عن العائلة عن الفرد في المناطق السنية والشيعية. الأكراد لهم قوات جيش خاص يدافع عنهم، أما بالنسبة للأقليات فهنا هذه الأشياء مفقودة.
انتقد الدكتور لويس ساكو رئيس أساقفة الكلدان في كركوك ما جاء في تقرير المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، وذكر أنه يفتقد إلى الدقة والموضوعية، وأضاف أنه لا يمكن أن يقارن العراق بدول أخرى كالصومال والسودان وأفغانستان. ساكو أكد أن موجة العنف الطائفي لم تفرق بين العراقيين واستهدفت الجميع، لكن الأقليات كانت الأكثر تضررا بسبب عدم امتلاكها ميليشيات تحميها.
هذا التقرير يفتقر إلى الدقة والموضوعية، لأن الوضع في العراق ككل هو وضع خطر ليس فقط الأقليات، لكن هذا لا يعني أن العراق هو بهذا الكم من التخلف أو من عظم حقوق الأقليات. لا يوجد وجه للمقارنة بين الواقع العراقي أو العراق والبلدان التي ذكرها التقرير. العراق ليس أفغانستان وليس الصومال وليس السودان. أكيد أن هو التردي الوضع الأمني أثر على الأقليات، لأن الأقليات ليس لها ميليشيات، ليس لها من يحميها بالمعنى الدقيق اليومي، لكن إذا استقر الوضع الأمني في عموم العراق فبالتأكيد كل واحد يكون أمامه الفسحة للعب دوري.
نعم، يعني أنت مع رأي من يقول أنه بدايات عام 2009 شهدت تحسن كبير في واقع حقوق الإنسان؟
تحسن كبير أستطيع أن أقوله، لكن هناك تحسن. هذا التحسن ممكن إذا استمر العراق في تثبيت دولة القانون والمؤسسات، وأيضا أن الجيش والشرطة تكون مهنية متجردة من دون أن تميل إلى السياسات الضيقة، وبالتأكيد راح يكون هناك فسحة كبيرة من الحرية والديمقراطية وتثبيت الذات يعني، لأن هناك أيضا الأقليات لا زالت في تذبذب، لا تزال لم تحدد بعد دورها هويتها إلى آخره يعني.
مستمعين الكرام، وصف خيري بوزاني مدير عام شؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف وشؤون الدينية في إقليم كردستان العراق التقرير بعدم الدقة، لكنه وافق على ما جاء في تقرير المنظمة وتصنيفها العراق واحدة من أخطر دول العالم. بوزاني أشار إلى أن الأقليات ما زالت تتعرض لانتهاكات مستمرة، وأن موجة العنف واستهداف الإيزيديين يحولان دون عودة الكثير منهم إلى مناطق سكناهم الأصلية.
نعم، أنا أستطيع أن أقول بأن هذا التقرير هو قريب جدا إلى الحقيقة، وللأسف الشديد أقول هذا منذ عام 2003 وإلى الآن يعاني الأقليات والمكونات الدينية والقومية في العراق إلى شتى صنوف الاضطهاد الديني والقومي والفكري وما إلى ذلك. وخير دليل على ذلك هو أن الإخوة الصادق المنبعين الذين كانوا يعيشون في جنوب العراق هم الآن جميعهم أو أغلبيتهم الصاحبة موجودون في إقليم كردستان، وهكذا أيضا بالنسبة إلى الإخوة المسيحيين كذلك. ولم يكن للإيزيدي حظه أوفر من هذين المكونين، شأن الإيزيديون شأنهم شأن بقية المكونات الأخرى.
هل الاستهداف كان بسبب العرق والدين؟ استهداف الأقليات خلال هذه الفترة هل كان بسبب الدين والعرق والمعتقد، أم أنه هذا الاستهداف كان ضمن موجة العنف الطائفي التي استهدفت كل العراقيين خلال هذه الفترة؟
نعم، بطبيعة الحال يعني شملت كل الفئات وحتى الطوائف الكبيرة أيضا، ولكن الأمر يعني بدأ واضحا جدا بالنسبة للأقليات الدينية والقومية. ف حتى اليوم لا يوجد يعني لا يستطيع أي يزيدي أن يذهب إلى الموصل للتسوق وحتى للتسوق.
يعني منذ عام 2008 كان هناك أستاذ خيري نوع من الاستقرار الأمني، يعني هل أثر هذا الاستقرار على حياة الأقليات وحد من الانتهاكات التي تتعرض لها؟
لا، لم يأثر ذلك، لأن أبناء هذه الأقليات إلى الآن أيضا لا يستطيعون أن يذهبوا إلى تلك المناطق، فهم الآن موجودون أما في الدول المجاورة أو في إقليم كردستان.
النائبة شادة العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أكدت أن موجة العنف الطائفي التي اجتاحت العراق لم تفرق بين المسلم والمسيحي والصابئي والإيزدي، وبالتالي هناك مبالغة في التقرير. العبوسي أشارت إلى أن عام 2009 سيشهد تحسنا كبيرا في واقع حقوق الإنسان.
لا يخفى على أحد أن موجة العنف التي اجتاحت في العراق لم تستثني أحدا، لم تستثني أقلية أو أكثرية أو سني أو شيعي أو مسلم أو غير مسلم. برأيي الشخصي قد يكون مبالغة فيه هذا التقرير. أنا أقول لك في عام 2009 الخطورة ليست كالسنوات السابقة بالنسبة للأقليات، ونحن على تواصل معهم، وأيضا هنالك تشريع لقانون ليحفظ حقوق الأقليات، ونحن في لجنة حقوق الإنسان نعكف على هذا القانون وهو حقوق الأقليات لحين استتباب الأمن، وأيضا تشريع قوانين تؤكد على المواطنة. عند تركيزنا على قوانين تؤكد على المواطنة، عند ذاك لن نحتاج إلى أقلية وأكثرية، والعراقيين نكون متساوون أمام القانون كما جاء في الدستور.
مستمعينا الكرام، أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن تقوم الدول كل في إقليمها بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية. بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أشارت إلى أن الأقليات العراقية لطالما كانت تاريخيا وستبقى جزءا لا ينفصل من البلاد ونسيجها الاجتماعي لتثري ثقافتها وسياستها، وأن احترام الحقوق السياسية والقانونية للأقليات في العراق وضمانها هو أمر أساس لبلوغ مستقبل يسوده الاستقرار والديمقراطية في البلاد. من ناحيتها الجهات الرسمية العراقية أكدت مرارا إنها لن تسمح لأي طرف مهما كان بتمزيق النسيج العراقي، وستقف بالمرصاد لأي خطط هدفها تأجيج الصراع الطائفي. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.